الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من قراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، والمولود عام 1342 والمتوفى عام 1377 ومات عن عمر يناهز 35 سنة رحمه الله، وهو من زملاء شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله الذين درس على يد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وهو معروف. نبدأ في مقدمة هذا الكتاب، خطبة الكتاب. قال الشيخ حافظ رحمه الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله: اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون عنها بل إياها يكتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله أي في هذا المتن، وما يزيل جميعه أي من الإشكالات أو ينافي وما يزيل جميعه أي جميع خصال الدين أو ينافي كماله. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها يتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والأتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. انتهت المقدمات الشيخ حافظ رحمه الله. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في الأسئلة والأجوبة، فقال في أول سؤال له: ما أول ما يجب على العباد؟ فقال الشيخ حافظ رحمه الله: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وهو عبادة الله، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، فيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فأول واجب على العباد أيها الإخوة هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ قال الله تعالى الجواب قال الله تعالى وما وهو السؤال الثاني قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا الله عز وجل. وهذا هو أصلح الأدلة في هذا الموضوع الذي دل على أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته. السؤال الثالث: ما معنى العبد؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات، فكلها معبدة لله تعالى من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن أي باطن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم أي أثر يقف عليه، وحد ينتهي إليه. كل نجري لأجل مسمى، أي من المخلوقات لا يتجاوز مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد أي بالعبد إن أريد به العابد، إن أريد بلفظ العبد العابد لله تعالى، أريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال الرابع: ما هي العبادة أي التي كلف الله تعالى بها العباد؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع، كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك أي ينافي تلك العبادة لله، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، وهو الشرك بالله تعالى. السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة أي لله؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقول الشيخ حافظ: إذا أكمل فيه شيئان، وهما كمال الحب أي لله مع كمال الذل أي لله تعالى. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله تعالى: إنهم كانوا أي أهل الإيمان يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا حبا ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين أي ذليلين وخائفين ومتواضعين. السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ أجاب الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. لذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ أي كيف عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، بذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلولا إرسال الله تعالى للرسل وإنزال الكتب عليهم لما عرف الناس تلك العبادة التي كلفهم الله تعالى بها. وجاء بعد الرسل العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء في تبليغ دين الله تعالى إلى الناس. السؤال الثامن: كم شروط العبادة أي حتى تقبل عند الله؟ أجاب الشيخ رحمه الله: ثلاثة شروط. ثلاثة: الأول صدق العزيمة، أي هو أن يكون الإنسان عازم على فعل هذه العبادة. صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. والثاني إخلاص النية، أي بأن يقصد بها الله عز وجل. والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: شرط قبول السعي العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. السؤال التاسع: ما هو صدق العزيمة؟ بدأ الآن يعني يفصل هذه الشروط الثلاثة من شروط العبادة. أجاب الشيخ: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مكتا عند الله، والمكت هو أشد أنواع الغضب لله تعالى. كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما له في الآخرة من نصيب. وغيرها من الآيات الدالة على إخلاص العمل لله. السؤال الحادي عشر: ما هو الشرع؟ لأن ذكر شروط العبادة: تكون صدق العزيمة، والثاني إخلاص النية لله، الثالث موافقة الشرع. فقال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ أي المقصود بالشرع الدين الذي أمر الله ألا يدان إلا به، أي لا يعمل إلا مقتضاه. قال الشيخ حافظ: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فلا يقبل عمل إلا أن يكون على عمل أهل الإسلام. فالشر المقصود به الدين الإسلامي. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغيرها من الآيات. ودعوة الأنبياء كلها واحدة، هي الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وإن اختلفت شرائعهم وطريقة عبادتهم لله تعالى. السؤال الثاني عشر: كم مراتب دين الإسلام؟ قال الشيخ حافظ: هو ثلاث مراتب، أو ما يسمى كم مراتب، نقول كم مراتب الدين. قال: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. يعني إذا ذكر في آية إسلام لفظ إسلام أو لفظ إيمان أو لفظ إحسان في آية أو في حديث فيدخل فيها جميع البقية. وإذا جمعت في آية أو حديث فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، فإذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق يذكر واحد منها فيدخل فيه الآخر، مثل كلمة الفقير والمسكين إذا ذكروا في آية أو حديث المقصود الفقير المعدم، والمقصود بالمسكين الذي عنده نصف القوت، وإذا ذكر المسكين لوحده أو الفقير لوحده يدخل الأول مع الآخر. السؤال 13، ما معنى الإسلام؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك أو البراء من الشرك وأهله. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، أي المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له، قيل المتواضعين وقيل الوجلين أي الخائفين، كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تفسير. السؤال 14، ما الدليل على شموله الدين كله على عند الإطلاق؟ يعني المقصود به الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله وغير ذلك كثير، أي من أركان الإيمان وشرائع الإسلام. السؤال 15، ما الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، في حديث جبريل الطويل سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أربع خمس أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وفي رواية وكلاهما في الصحيحين، أي مرة يقدم الحج ومرة يقدم صوم رمضان في أركان في هذا الحديث بني الإسلام على الخمس، رواية تقديم الحج على صوم رمضان كما في الحديث وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. السؤال 16، ما محل الشهادتين من الدين؟ أجاب الشيخ حافظ بقوله: لا يدخل العبد في الدين أي في الإسلام إلا بهما، أي بالنطق بالشهادتين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وغير ذلك. فبالشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام، وبالشهادتين يسلم الإنسان الكافر من القتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وبالإسلام وبالشهادتين ينجو الإنسان يوم القيامة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 ذرة من إيمان. وبلا إله إلا الله وبالشهادتين يدخل الإنسان جنة الله عز وجل، فلا إله إلا الله مفتاح الجنة وأسنان والأسنان هي بقية الأعمال الصالحة، فأي مفتاح لا يفتح لصاحبه بابا إلا أن يكون له أسنان، فبدون تلك الأسنان لا يفتح للإنسان ذلك الباب. فباب الجنة هي النطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسنانه الأعمال الصالحة الدالة على تلك الشهادتين التي دلت عليها هاتين الشهادتين. السؤال السابع عشر: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ أجاب الشيخ رحمه الله وهو السابع عشر: الجواب قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قوله تعالى: وما من إله إلا الله، قوله تعالى: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآيات، قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى الآيات وغيرها. السؤال الثامن عشر: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أجاب الشيخ حافظ هو الثامن عشر: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، أو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن لا إله إلا الله والإخوة تتضمن نفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، ولا يجوز فصل النفي عن الإثبات. فمن أذكار الصوفية التي فيها كفر أن يقول ذلك الشخص: لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن الإنسان يكفر بعدد المرات التي يفصل فيها النفي عن الإثبات. السؤال التاسع عشر: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ يقول الشيخ حافظ رحمه الله وهو السؤال التاسع عشر: جواب السؤال التاسع عشر شروطها سبعة، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص حق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها وهو اليقين. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا أي لا إله إلا الله. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها إلى الله. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها، إلى أجل هذه الكلمة. وقال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب في المجلد الأول صفحة 43 وزيد ثامنها الكفران، الثامن الكفر بعبادة غير الله، كفر بعبادة غير الله كما قال الشيخ سعد. وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأشياء أو من الأوثان قد أولها أو قد عبد. فلا بد أيضا من الشرط الثامن أن تكفر بعبادة غير الله وتتبرأ من الشرك وأهله. السؤال العشرون: ما دليل اشتراط العلم؟ الآن بدأ يفصل الشيخ حافظ هذه الشروط السبعة. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة أي بلا إله إلا الله؟ الجواب قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي بقلوبهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد أن الإنسان يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. سؤال الحادي والعشرون: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ أجاب الشيخ حافظ بقوله: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت وراء هذا الحائط أي هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كلاهما في الصحيح. السؤال الثاني والعشرون: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ أي للا إله إلا الله. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإحسان هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يسلم وجهه لله وهو الإخلاص لله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. السؤال 23 ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة أي للا إله إلا الله؟ الجواب قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها أي لا إله إلا الله احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أي سالمة من الحشرات والديدان قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجايب أي أرض صلبة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا أي بمائها وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان أي أرض ملساء لا تنبت كالأرض السبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. السؤال 24 ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة أي في قول لا إله إلا الله؟ الجواب قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. السؤال 25 طبعا هذه الترقيم من عندي أنا وأما الشيخ حافظ فلم يرقم هذه الأسئلة. السؤال 25 ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للعربي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. السؤال 23 ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة أي للا إله إلا الله؟ قال الله جواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بإن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. السؤال 27 ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الآيتين. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. السؤال 28 بعد أن انتهى من الحديث عن شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها وبيان الأدلة عليها انتقل إلى الجزء الثاني من الشهادتين وهو شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها الإخلاص لله وشهادة أن محمد رسول الله معناها الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال 28 ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى والله يعلم إنك لرسوله وغيرها من الآيات. السؤال 29 ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أجاب الشيخ بقوله هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمد عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم شاهدا مبشرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلاله وحرم من حرامه والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجار مع الرضا بما قضاه والتسليم له وأن طاعته هي طاعة الله وهي طاعة لله ومعصيته هي معصية الله أو هي معصية لله لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله يتوفاه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. قال 30 يقول الشيخ حافظ ما شروط شهادة أن محمد رسول الله وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ يعني هل تقبل أن يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله ويترك النطق بشهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة الأولى من الإخلاص والصدق والقبول والمحبة والانقياد واليقين والعلم والكفر بعبادة غير الله فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية أي في شهادة أن محمدا رسول الله كما أنها هي شرط في الأولى. السؤال 31 ما دليل الصلاة والزكاة لأنها أحد أركان هذا الركن الثاني أركان الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد الثاني إقام الصلاة الثالث إيتاء الزكاة الرابع صوم رمضان الخامس حج بيت الله الحرام. فبدأ الآن بالركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة ثم الثالث وهي الزكاة. ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية وغيرها. السؤال 32 ما دليل الصوم؟ الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات في حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا أي من النوافل الحديث. السؤال 33 ما دليل الحج؟ الجواب قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج الحديث الصحيحين. تقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. السؤال 34 ما حكم من جحد واحدا منها أي من أركان الإسلام الخمسة أو أقر به واستكبر عنه أي استكبر عن فعلها؟ الجواب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون لأن من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار وكفر التكذيب وكفر الجحود. السؤال 35 ما حكم من أقر بها اعترف بالصلاة اعترف بالزكاة وغيرها ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. الذي يعرفه أن من قتل حدا لأنه مسلم، أن الحدود لا تقام إلا على المسلمين، وأما إذا قتل ردة فمعناه أنه إذا تركها يرتد عن الإسلام. أما صلاة من أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وحديث أمرت أن أقاتل الناس، يعني الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها، أي مانع الزكاة ممن لا شوكة له، أخذها الإمام منه قهرا، أي أخذ منه الزكاة ونكله بأخذ شيء من ماله، كما جاء في الحديث: وإن أخذوها ونصف ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من معها فإن أخذوها وشطر ماله، أي نصف ماله وشطر ماله معها. الحديث: وإن كانوا جماعة ولهم شوكة، أي منعة بحيث رفضوا إعطاء ولي الأمر الزكاة، وجب على الإمام قتالهم، كما قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، من ترك الصوم لم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام إذا تركه أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له، أي لأدائه، لا يفوت أي الحج إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم يرد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من قراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، والمولود عام 1342 والمتوفى عام 1377 ومات عن عمر يناهز 35 سنة رحمه الله، وهو من زملاء شيخنا الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله، الذين درس على يد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وهو معروف. نبدأ في مقدمة هذا الكتاب، خطبة الكتاب. قال الشيخ حافظ رحمه الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله: اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان، الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون عنها بل إياها يكتفون وبها يتمسكون، وعليها يوالون ويعادون، وعندها يقفون، وعنها يذبون، وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة عظيم الفائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله أي في هذا المتن وما يزيل جميعه أي من الإشكالات أو ينافي وما يزيل جميعه أي جميع خصال الدين أو ينافي كماله. وذكرت وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والأتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. انتهت المقدمات الشيخ حافظ رحمه الله. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في الأسئلة والأجوبة، فقال أول سؤال له: ما أول ما يجب على العباد؟ فقال الشيخ حافظ رحمه الله: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وهو عبادة الله، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، فيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فأول واجب على العباد أيها الإخوة هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ قال الله تعالى الجواب قال الله تعالى وما وهو السؤال الثاني قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا الله عز وجل. وهذا هو أصلح الأدلة في هذا الموضوع الذي دل على أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته. السؤال الثالث: ما معنى العبد؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله: العبد إن وريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات، فكلها معبدة لله تعالى من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن أي باطن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم أي أثر يقف عليه، وحد ينتهي إليه. كل نجري لأجل مسمى، أي من المخلوقات لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد إن أريد بلفظ العبد العابد لله تعالى، أريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال الرابع: ما هي العبادة أي التي كلف الله تعالى بها العباد؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع، كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك أي ينافي تلك العبادة لله، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده وهو الشرك بالله تعالى. السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة أي لله؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقول الشيخ حافظ: إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب أي لله مع كمال الذل أي لله تعالى. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله تعالى: إنهم كانوا أي أهل الإيمان يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا حبا ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين أي ذليلين وخائفين ومتواضعين. السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ أجاب الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. لذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ أي كيف عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. بذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلولا إرسال الله تعالى للرسل وإنزال الكتب عليهم لما عرف الناس تلك العبادة التي كلفهم الله تعالى بها. وجاء بعد الرسل العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء في تبليغ دين الله تعالى إلى الناس. السؤال الثامن: كم شروط العبادة أي حتى تقبل عند الله؟ أجاب الشيخ رحمه الله: ثلاثة شروط. الأول: صدق العزيمة، أي هو أن يكون الإنسان عازم على فعل هذه العبادة. صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. والثاني: إخلاص النية، أي بأن يقصد بها الله عز وجل. والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: شرط قبول السعي العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. السؤال التاسع: ما هو صدق العزيمة؟ بدأ الآن يعني يفصل هذه الشروط الثلاثة من شروط العبادة. أجاب الشيخ: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مكتا عند الله، والمكت أشد أنواع الغضب لله تعالى. كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات الدالة على إخلاص العمل لله. السؤال 11: ما هو الشرع؟ لأن ذكر شروط العبادة تكون صدق العزيمة، والثاني إخلاص النية لله، الثالث موافقة الشرع. فقال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ أي المقصود بشرع الدين الذي أمر الله ألا يدان إلا به، أي لا يعمل إلا بمقتضاه. قال الشيخ حافظ: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل عمل إلا أن يكون على عمل أهل الإسلام. فالشرع المقصود به الدين الإسلامي. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. ودعوة الأنبياء كلها واحدة، هي الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وإن اختلفت شرائعهم وطريقة عبادتهم لله تعالى. السؤال 12: كم مراتب دين الإسلام؟ قال الشيخ حافظ: هو 3 مراتب، أو ما يسمى كم مراتب الدين. قال: هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. يعني إذا ذكر في آية إسلام، لفظ إسلام أو لفظ إيمان أو لفظ إحسان في آية أو في حديث، فيدخل فيها جميع البقية. وإذا جمعت في آية أو حديث، فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. فإذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق يذكر واحد منها فيدخل فيه الآخر، مثل كلمة الفقير والمسكين إذا ذكروا في آية أو حديث، المقصود الفقير المعدم، والمقصود بالمسكين الذي عنده نصف القوت. وإذا ذكر المسكين لوحده أو الفقير لوحده يدخل الأول مع الآخر. السؤال 13: ما معنى الإسلام؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، أو البراء من الشرك وأهله. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، أي المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له، قيل المتواضعين، وقيل الوجلين أي الخائفين، كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تفسير. السؤال 14: ما الدليل على شموله الدين كله على عند الإطلاق؟ يعني المقصود به الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير، أي من أركان الإيمان وشرائع الإسلام. السؤال 15: ما الدليل على تعريف الإسلام بالأركان 5 عند التفصيل؟ الجواب على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، في حديث جبريل الطويل سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم 3-4-5 أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وفي رواية وكلاهما في الصحيحين، أي مرة يقدم الحج ومرة يقدم صوم رمضان في أركان في هذا الحديث بني الإسلام على خمس. رواية: تقديم الحج على صوم رمضان كما في الحديث، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. السؤال السادس عشر: ما محل الشهادتين من الدين؟ أجاب الشيخ حافظه بقوله: لا يدخل العبد في الدين أي في الإسلام إلا بهما، أي بالنطق بالشهادتين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وغير ذلك. فبالشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام، وبالشهادتين يسلم الإنسان الكافر من القتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وبالإسلام وبالشهادتين ينجو الإنسان يوم القيامة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 ذرة من إيمان. وبلا إله إلا الله وبالشهادتين يدخل الإنسان جنة الله عز وجل، فلا إله إلا الله مفتاح الجنة وأسنان والأسنان هي بقية الأعمال الصالحة، فأي مفتاح لا يفتح لصاحبه بابا إلا أن يكون له أسنان، فبدون تلك الأسنان لا يفتح للإنسان ذلك الباب. فباب الجنة هي النطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسنانه الأعمال الصالحة الدالة على تلك الشهادتين التي دلت عليها هاتين الشهادتين. السؤال السابع عشر: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ أجاب الشيخ رحمه الله وهو السابع عشر: الجواب قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قوله تعالى: وما من إله إلا الله. قوله تعالى: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآيات. قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إلى الآيات غيرها. سؤال الثامن عشر: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أجاب الشيخ حافظ هو الثامن عشر: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، أو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن لا إله إلا الله والإخوة تتضمن نفي والإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، ولا يجوز فصل النفي عن الإثبات. فمن أذكار الصوفية التي فيها كفر أن يقول ذلك الشخص: لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: من الإنسان يكفر بعدد المرات التي يفصل فيها النفي عن الإثبات. السؤال التاسع عشر: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ يقول الشيخ حافظ رحمه الله جواب السؤال التاسع عشر: شروطها سبعة، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص حق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها وهو اليقين. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا أي لا إله إلا الله. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها إلى الله. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها، لأجل هذه الكلمة. وقال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب في المجلد الأول صفحة 43 وزيد ثامنها الكفران، الثامن الكفر بعبادة غير الله، كفر بعبادة غير الله كما قال الشيخ سعد. وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأشياء أو من الأوثان قد أولها أو قد عبد. فلا بد أيضا من الشرط الثامن أن تكفر بعبادة غير الله وتتبرأ من الشرك وأهله. السؤال العشرون، ما دليل اشتراط العلم؟ الآن بدأ يفصل الشيخ حافظ هذه الشروط السبعة. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة أي بلا إله إلا الله؟ الجواب قول الله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي بقلوبهم، معنى ما نطق به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد أن الإنسان يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. سؤال الحادي والعشرون، ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ أجاب الشيخ حافظ بقوله قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله أولئك هم الصادقون. قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كلاهما في الصحيح. السؤال الثاني والعشرون، ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة أي للا إله إلا الله؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإحسان هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يسلم وجهه لله وهو الإخلاص لله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. السؤال الثالث والعشرون، ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة أي للا إله إلا الله؟ الجواب قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها أي لا إله إلا الله احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أي سالمة من الحشرات والديدان، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجايب أي أرض صلبة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا أي بمائها، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان أي أرض ملساء لا تنبت كالأرض السبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل ما انفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. السؤال الرابع والعشرون، ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة أي في قول لا إله إلا الله؟ الجواب قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. السؤال الخامس والعشرون، طبعا هذه الترقيم من عندي أنا، وأما الشيخ حافظ فلم يرقم هذه الأسئلة. السؤال الخامس والعشرون، ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للعربي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. السؤال 23: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة أي لا إله إلا الله؟ قال الله جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. السؤال 27: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. السؤال 28: بعد أن انتهى من الحديث عن شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها وبيان الأدلة عليها، انتقل إلى الجزء الثاني من الشهادتين، وهو شهادة أن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها الإخلاص لله، وشهادة أن محمدا رسول الله معناها الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال 28: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ الجواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. السؤال 29: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أجاب الشيخ بقوله: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمد عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلاله وحرم من حرامه، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجار مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله، وأن طاعته هي طاعة الله وهي طاعة لله، ومعصيته هي معصية الله أو هي معصية لله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. السؤال 30: يقول الشيخ حافظ: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ يعني هل تقبل أن يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله ويترك النطق بشهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة الأولى من الإخلاص والصدق والقبول والمحبة والانقياد واليقين والعلم والكفر بعبادة غير الله، فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية، أي في شهادة أن محمدا رسول الله، كما أنها هي شرط في الأولى. السؤال 31: ما دليل الصلاة والزكاة؟ لأنها أحد أركان، هذا الركن الثاني أركان الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، هذا واحد. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام. فبدأ الآن بالركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، ثم الثالث وهي الزكاة. ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية وغيرها. السؤال الثاني والثلاثون: ما دليل الصوم؟ الجواب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات في حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، أي من النوافل. الحديث. السؤال الثالث والثلاثون: ما دليل الحج؟ الجواب قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين. تقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. السؤال الرابع والثلاثين: ما حكم من جحد واحدا منها، أي من أركان الإسلام الخمسة، أو أقر به واستكبر عنه، أي استكبر عن فعلها؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون، لأن من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار وكفر التكذيب وكفر الجحود. السؤال الخامس والثلاثون: ما حكم من أقر بها، اعترف بالصلاة، اعترف بالزكاة وغيرها، ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. الذي يعرفه أن من قتل حدا لأنه مسلم، أن الحدود لا تقام إلا على المسلمين. وأما إذا قتل ردة فمعناه أنه إذا تركها ارتد عن الإسلام. أما الصلاة من أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، يعني الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها، أي مانع الزكاة ممن لا شوكة له، أخذها الإمام منه قهرا، أي أخذ منه الزكاة ونكله بأخذ شيء من ماله، كما جاء في الحديث: وإن أخذوها ونصف ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من معنا فإن أخذوها وشطر ماله، أي نصف ماله وشطر ماله معها. الحديث: وإن كانوا جماعة ولهم شوكة، أي منعة بحيث رفضوا إعطاء ولي الأمر الزكاة، وجب على الإمام قتالهم، كما قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، من ترك الصوم لم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام إذا تركه أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له، أي لأدائه، لا يفوت أي الحج إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم يرد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.